عند كربي أنت ندبي حتى يغويني حماك. أحبك نبض لقلبي كيف لي أحيا بلا
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا.
إنني جرم صغير قرب الذنب الكبير لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق. إنني خلق حقير قد تناسيت البصير وتجاهلت نجاتي حين للنار أسار. سيدي إني أنا العبد الذي عمدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للعالمين الذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد وحمد الشاكرين، إذ هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة ضمن برنامج نهج الحياة وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، ألا وهي سورة الفجر المباركة. أيها الأحبة، دعونا نستمع معا لتلاوة الآيات الخمس الأولى لسورة الفجر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
الفجر أيها الأحبة يعني شق منفذ أو طريق، والمقصود به أن الضوء الصباح يشق الظلام، وهو وقت مقدس وقيم، وفي ذلك الوقت تنشط الأحياء وتقوم لتبدأ يوما جديدا. وقد ورد في حديث أن الفجر هو القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يشق صبح قيامه ليل الظلم والفساد. أيضا جاءت في الروايات مصاديق عدة تقول إن شفع بمعنى زوج ووتر يعني فرد، من بينها ما ورد من أن المقصود من وتر هو يوم التاسع من ذي الحجة أي يوم عرفة، وأن المقصود من شفع يوم عيد الأضحى وغيرها من المصادق. والحجر في الأصل أيها الكرام هو المنع، والمقصود به هنا هو العقل الذي يمنع الإنسان من ارتكاب مخالفة، مثلما أن محجور يعني أنه ممنوع من التصرف. ومما تبين هذه الآيات المباركات، أولا تتمتع بعض الأيام بقداسة خاصة، وثانيا للساعات الأخيرة من الليل والتي يسلك فيها العارفون السبل المعنوية بقداسة خاصة، وثالثا طالما يخاطب القرآن الكريم أصحاب العقول الواعية. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات السادسة حتى الرابعة عشرة من سورة الفجر المباركة.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
أيها الأكارم، كان قوم عاد فريقين، عادنا القديمة وعادنا الجديدة، بدليل الآية 50 من سورة النجم عادًا الأولى، وقد قطنوا منطقة الأحقاف بعد النبي نوح عليه السلام، وكانوا أصحاب أجسام قوية وكبيرة وأصحاب قدرة عظيمة، وكانت مدينتهم معمورة. وأما حول كلمة إرم، إما أن تكون الاسم الثاني لقبيلة عاد، وإما اسما لشق من القبيلة، أو هي اسم منطقة كان قوم عاد يعيشون فيها، إذ كان لمساكنهم أعمدة مرتفعة وكبيرة. وأما كلمة جابوا تعني تقطيع الصخر، وكلمة جواب المشتقة من هذا الجذر، وتعني قطع السؤال بالجواب الصحيح. ويظهر أن قوم ثمود جاءوا بعد قوم عاد لأن اسمهم ذكر بعدهم، ويدل العذاب الذي نزل بعاد وثمود على أن الله للظالمين بالمرصاد. وإن الله بالمرصاد يعني أنه ليس للمجرمين سبيل للفرار، وسيقعون في الكمين فجأة، والأبنية المحكمة والعالية لن تمنع القلع والقمع الإلهي، ولا ينبغي أن يبعث ارتفاع البناء على الشعور بالأمن من قهر الله عز وجل. وبالنسبة لذي الأوتاد، إما أن يكون المقصود أن دعائم حكومة فرعون كانت محكمة، وإما أن فرعون كان يدق الأوتاد في أجساد المخالفين له، وإما أنه كان يملك جيشاً عظيماً. ويشير تعبير صب العذاب إلى أن العذاب نزل عليهم بشكل متوال ودائم. ندعوكم الآن إخوتنا الأكارم للاستماع إلى تلاوة الآيات 15 حتى 20 من سورة الفجر المباركة.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
عبارة أكل اللمة أيها الأفاضل تعني الأكل دفعة واحدة بدون التدقيق فيما إذا كان المأكول حلالا أم حراما، وهل أضيف إليه من مال الآخرين أم لا. واللم مصدر لممت بمعنى الجمع والضم، وتشير الآيات إلى أن امتحان الناس هو من السنن الإلهية الثابتة والحتمية. وبالطبع فإن الامتحان ليس بهدف كسب العلم، ولكن لإظهار الصفات ولإبراز سعي البشر ليعطى على أساسه الأجر والثواب. ومما نتعلمه من هذه الآيات البينات، أولاً ما يصل للإنسان هو من لطف الله تعالى عليه لا لاستحقاق منه لذلك. ثانياً، روح اليتيم أهم من جسمه ويجب تقديرها. ثالثاً، الإحسان إلى الآخرين له دور مهم في رزق الإنسان. ورابعاً، تكريم الله يجب أن يكون دافعاً لتكريم اليتيم. إلى هنا أحبة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات وعلى مدى حوالي 20 دقيقة تستمعون إلى برنامج آداب البيت المسلم. الوصايا الخالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:52 في تمام الساعة 1، نشرة موجزة للأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. مستمعين الكرام، على مدى حوالي 25 دقيقة في الساعة 2:30 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً، عند 3:05 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. معكم في حلقة اليوم بجولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. أهلا وسهلا بكم وبالأخت الفاضلة فاطمة الأميري وبمحبي البرنامج المتابعين له.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
الأمم والأقوام على اختلافها في الحضارة والتوحش والتقدم والتأخر لا تخلو في مجتمعاتهم من تحية يتعارفونها عند الملاقات، من الإشارة بالرأس واليد ورفع القلانس وغير ذلك، وهي مختلفة باختلاف حضارات المجتمعات، ولكنها أعني التحية في الإسلام لها معنى آخر، وذكرنا بعضها في حلقات سابقة. سيكون حوارنا في حلقة اليوم طريقة الإسلام في التحية والسلام من وجهة نظر قرآنية، بعد أن نستمع إلى الإجابة من الأستاذة فاطمة الأميري، الإجابة على سؤال طرح في الحلقة الماضية من الأسبوع الماضي، وكان السؤال هو: لو نرجع قليلا إلى التاريخ ونقرأه ونطلع على الشرائع السابقة للشريعة الإسلامية، هل نجد فيها أدبا للتحية، أدبا للسلام؟ وهل بقي شيئا منها عند أتباعها، أتباع تلك الشرائع؟ هل بقي شيئا من هذه الآداب؟ بل هل هناك رسم للسلام من بقايا دين من الأديان السابقة في هذا الزمان؟ وهل دخل في أدب السلام الإسلامي منها شيء؟ تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. صدق الله العلي العظيم. فإذا تحية الإسلام هي سلام عليكم، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وعلمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكن هذه الكلمة تحية المسلمين وتحية الإسلام قد جاءت أيضا في الأقوام والأديان التي سبقت الإسلام، وذكرت في الحلقة الماضية أنه قد جاء في لسان العرب أن العرب في الجاهلية كانوا يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه أنعم صباحا أو أبيت اللعن، ويقولون سلام عليكم. فكأنه علامة المسالمة وأنه لا حرب هنالك. ثم جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام فقصروا على السلام وأمروا بإفشائه. فالإسلام يرفض الاستعباد ويرفض ألوان التحية التي تدل على الخضوع والتذلل فيما بين أبناء البشر وبين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة. وبما أن الفطرة الإنسانية فطرة حرة لا تحبذ ولا ترغب في العبودية غير الله تبارك وتعالى، فما يحتاجه المجتمع المتعاون فيما بين أفراده هو أن يأمن بعضهم بعضا في عدة أمور، في نفسه، في عرضه، في ماله، أو كل أمر يؤول إلى هذه الخصال الثلاثة المهمة. وهذا السلام الذي سنه الله تبارك وتعالى بإلقائه عند كل متلاقيين، فقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد أدب الله تعالى رسوله بالتسليم للمؤمنين وهو سيد الأمة، فقال: وإذا جاءك الذين لا يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذا ما ذكرته في أول الحلقة. والله تعالى ذكر لنا السلام في قصص إبراهيم عليه السلام، ذكرها كثيرا، ولا يخلو هذا الذكر وهذا هذه الحكاية لا تخلو من شهادة على أنه السلام أو سلام عليكم كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند العرب.
يعني كيف كانت طريقة السلام على لسان إبراهيم عليه السلام؟
ذكرت هكذا في قال مثلا حكاية عنه فيما يحاور أباه.
نعم.
إبراهيم كان سلام الله عليه يحاور أباه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي.
نعم.
طبعا هناك رسوم أخرى وشعائر أخرى بقيت من دين إبراهيم وانتقلت إلى ديننا الحنيف كالحج مثلا.
نعم.
وعبادات أخرى.
نعم.
والطواف حول الكعبة وغيره. وقد أيضا ذكر عن إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. فقد ذكرت هذه التحية على لسان الملائكة وعلى لسان النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذا حتى السلام تحية من الله تبارك وتعالى، اتخذها تحية لنفسه، فقال سلام على نوح في العالمين.
نعم.
سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، وسلام على المرسلين. وهذه كلها تحية من الله تبارك وتعالى لأنبيائه.
نعم.
الذين هم سادة البشرية والذين هم الواسطة بين. نعم. أهل الأرض وبين السماء. وكذلك هذه التحية سلام عليكم هي تحية الملائكة وتحية أهل الجنة. فذكر الله تعالى أن هذه التحية هي تحية الملائكة المكرمين، قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم.
نعم. وكذلك سلام جاء في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام، وسلام على لسان عيسى عليه السلام، وعيسى يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم.
كذلك التحية المتبادلة بين أهل الجنة أنهم يقولون قال تعالى وتحيتهم فيها سلام.
نعم.
أو في آية أخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
إذن السلام التبادل موجود. إذن. نعم. يعني السلام كان متبادل وموجود في الشرائع الأخرى قبل الشريعة الإسلامية، قبل الدين الإسلامي. يعني هناك بقايا من الأديان الأخرى دخلت في تحيتنا وفي سلامنا، ولكن في الإسلام اتخذت معنى آخر و
معنى أوسع وليس معنى.
نعم.
آخر.
نعم. أحسن.
معنى أوسع.
نعم. إذن أستاذة فاطمة هناك سؤال آخر، كيف نشيع ظاهرة السلام في المجتمع ونحن نعرف أن القرآن الكريم أكد عليها في آيات عديدة وثبت هذا الأدب الرفيع تثبيتا في السلوك الإسلامي والخلق الإسلامي، فكيف نشيعه السلام عملا بالإضافة إلى إشاعته كظاهرة أدبية إسلامية أخلاقية؟ نستمع إلى الجواب على هذا السؤال بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين، ونعود إليكم ثانية، فابقوا معنا. نستمع إلى الجواب على السؤال المطروح من الأستاذة فاطمة الأميري، تفضل أستاذة فاطمة.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث طيب ولطيف ويدعونا إلى التأمل فيه كثيرا، وهو أفش السلام يكثر خير بيتك.
نعم.
وهنا البيت يمكن أن يكون بيت الإنسان الشخصي،
نعم،
الأسري، ويمكن أن يكون البيت الأكبر هو بيت المسلمين،
نعم،
والوطن الإسلامي والعالم الإسلامي الذي يعيشون على أرض الإسلام ويدينون بالإسلام فهم أهل بيت واحد. أفشي السلام يكثر خير بيتك. وكذلك في رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إفشاء السلام في العالم. إذن ليس فقط إفشاء السلام مطلوب أن نشيعه في البيت وفي الأسرة وفي محل العمل وفي الشارع بين المسلمين، لا، وإنما في العالم كله، في أوسع دائرة يعيشها أبناء البشر. ففي الواقع كيف يتم إفشاء السلام؟ نحن بعدما تعرفنا على كيفية السلام ومعنى السلام، فإذا كيف يمكننا أن نفشي السلام بطريقة عملية؟ أن أصحاب رسول الله كانوا هكذا يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، وإذا لقي فرد شخص واحد جماعة سلم الفرد على الجماعة وهكذا. فنحن ينبغي أن ننقل هذا الأدب الرفيع ونعلم أبناءنا منذ صغرهم على هذا الأدب. فالطفل أول ما يجلس صباحا يستيقظ من نومه يرى مثلا يفتح عينيه على أبويه، فينبغي أن نسلم عليه حتى يتعلم أن يسلم علينا وعلى الآخرين، يسلم على أبويه ويسلم على الآخرين. فهذا الطفل أول ما يتعلم في بيته سوف يخرج إلى المجتمع، يسلم على أصدقائه، يسلم على رفقائه، على معلميه، وهكذا على يسلم في أي مكان يدخله، يسلم على الجيران. وعندما نعلمه تلك الآداب أن الماشي يسلم على الواقف والفرد يسلم على الجماعة، هذه سوف تشيع حالة السلام وتشيع حالة المودة وتبادل الرحمة والشفقة والرأفة. كما قلنا أن السلام له علاقة بالأمان، والأمان له علاقة بهذه المعاني، معاني الخير.
نعم. عفوا أستاذة فاطمة، كيف نشيعه عملا؟ يعني بالإضافة إلى إشاعته، يعني تحدثتم أنتم أنها كظاهرة، يدخل الطفل في المدرسة أو يستيقظ من النوم يسلم على أبويه، يسلم على أخوانه، يدخل المدرسة يسلم على أصحابه، على أصدقائه، على معلمه، يدخل محل من المحلات يسلم، هذه ظاهرة كلام، كيف نشيعه عملا؟ يعني إذا قال فرد السلام عليك، يعني أعطيتك الأمان، أعطيتك المحبة، أعطيتك السلامة.
نعم، بالتأكيد هذا ما تتفضلون به. ينبغي أن يكون الكلام منطبق على الواقع. عندما يعطي الإنسان، عندما يسلم ويعطي الأمان، بمعنى أن يطبق ذلك وأن يعيش ذلك، يعني حالة تعايش للسلام، التعايش السلمي الذي يريده الإسلام ومفتاحه السلام. هذا التعايش عندما نسلم على شخص ينبغي أن لا نعتدي عليه، أن لا نأخذ حقه، أن لا نستولي أو نغتصب حقه، أن لا ندير وجهنا عنه ونستغيبه، وهكذا. الأمان بين المسلمين والسلام بين المسلمين هو مفتاح المودة، هو مفتاح الرحمة، هو مفتاح تبادل الحقوق كما ذكرنا يعني إذن في أول الحلقة.
عفوا، إذن عندما نعلم الطفل نعلمه السلام عليك، التلفظ بكلمة السلام عليك، يعني يجب علينا أن نعطيه معنى هذه الكلمة. إذا عرف معناها سوف يعني يكون عندما يسلم على أحد فهو عارفا لمعنى هذه الكلمات الذي ينطقها، الذي يتكلم بها، المعنى الواقع اللي يتصوره في ذهنه، يعني يحضر المعنى معنى السلام قبل أن ينطق به. طيب أستاذة فاطمة، ما هي طريقة الإسلام في التحية والسلام؟ هل هناك صورة خاصة أو قاعدة خاصة أو حركة معينة يتبعها المسلم في طبيعة التحية وفي طبيعة السلام على من يلقاه، أم إنها كلمات يطلقها ويجب عليه الالتزام والإيفاء بمعناها؟ يعني أقصد من كلامي هذا أنه قسم من الشعوب عندما تسلم تنحني، وقسم منها يعني قسم منهم يرفعون ما على رؤوسهم، أو قسم يثني ركبتيه أو يمسك بطرفي ملابسه وغير ذلك من الحركات المتبعة في التحية والسلام في بعض الشعوب وفي يعني بعض الحضارات عندما نقرأ التاريخ، أو حتى الآن يعني موجود في بعض المجتمعات هناك رسوم خاصة في التحية وفي السلام، ولكن في الإسلام كيف تكون الحركة والطريقة؟
طبعا السلام الذي أراده الإسلام والتحية التي أرادها الإسلام المتبادلة بين المسلمين هي كلمة السلام عليكم. فمن ناحية اللفظ والكلام هي هذه الكلمة السلام عليكم والزيادة عليها ورحمة الله وبركاته، فهذا هذه تحية كاملة. أما بعض متعلقات هذه التحية والتي لا تذل الإنسان، أنه بحيث تعبر عن معنى هذه الكلمة كما ذكرتم قبل قليل، وأردت أن أذكره لكن انتظرت أن يأتي هذا السؤال لكي نبين أن هناك متعلقات لهذه التحية الإسلامية. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة.
نعم.
يعني إذن هناك لكي تكتمل لكي تكتمل هذه التحية وتكون تامة وبأجمل وجه وصورة، فإذا مع النطق ومع الخطاب بهذه التحية السلام عليكم يمد يده لمصافحته.
نعم أحسنتم أستاذة فاطمة. الأخ دانشار يشير إلى انتهاء الوقت، نستمع إلى الجواب على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الحلقة القادمة ننتهي من أدب السلام والتحية ثم ندخل في أدب النقاش والجدال والابتعاد عن المرأة إن شاء الله. إذن أعزائنا المستمعين، التحية والسلام أدب أخلاقي سامي يجب أن نشيعه ظاهرا وباطنا، عملا وسلوكا في أسرنا في مجتمعنا بيننا وغيرنا، لننعم بحياة آمنة سليمة من الغدر والنفاق والخيانة وغيرها. وأخيرا أعزائنا، مع تحيات مخرج البرنامج الأخ دانشار ومخرج الصوت محرابكيا، وتحيات فاطمة الأميري وماجد المؤمن، حتى نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً مهموماً قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وبيا كف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجب لوليك الفرج، اللهم عجب لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج وصايا خالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته الكرام. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. مسألة طول العمر وزيادة العمر من المسائل التي يوجد فيها اختلاف ربما في وجهات النظر وفي بعض النصوص أيضا. هل الإنسان يطلب طول العمر ويطلب زيادة في العمر، أم الإنسان يتمنى الموت حبا بلقاء الله وخلاصا من هم الدنيا وغمها وما إلى ذلك؟ أي المفهومين صحيحين؟ البعض من الناس يقول: أنا أتمنى الموت ولا أريد حياتي أن تطول، وهذا أمر لا بأس به لأني أحب لقاء الله مثلا. والبعض الآخر يكره الموت ويتمنى البقاء ويتمنى طول العمر. الموقف الإسلامي، الموقف الصحيح، موقف النصوص الإسلامية من هذا المعنى أي شيء؟ هل الإنسان يدعو بطول العمر أو الإنسان يدعو كما يدعو الكثيرون أن يعجل بوفاته ويخلص من هذه الدنيا؟ القضية أن النصوص الشريفة تعطينا ميزانا في ذلك، وهو أن الإنسان إذا كان يطلب طول العمر من أجل أن يكتسب أكبر قدر من الحسنات، من أجل أن يعيش عمره في طاعة الله، من أجل أن يزداد هذا العمر في خير وبركة في ظل الإيمان والعمل الصالح، فهذا الإنسان يحق له أن يطلب الحياة من الله وطول العمر من الله ويدعو بالليل والنهار. أما الإنسان إذا لا والله، يعني حياته كلها سوء وعصيان وتمرد على إرادة الله تبارك وتعالى، وكل ما ازداد عمره ازداد عصيانه وازداد الذنوبه، فالوفاة خير له من الحياة، لأنه على أقل لا يكتسب أكبر قدر من السيئات. لهذا الإمام السجاد سلام الله عليه في دعائه المعروف يقول: وعمرني، وعمرني يعني أطل في عمري، ما كان عمري بذلة في طاعتك. إلهي إذا تعلم أن عمري بذل في طاعتك، مبذول في سبيل طاعتك وعبادتك، فعمرني، يعني اجعلني من المعمرين، فعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. أما لا، إذا كان عمري على العكس من ذلك، مرتع للشيطان، اقبضني إليك قبل أن يشتد غضبك علي وتستحكم نقمتك علي. إذن الإنسان اللي يتهنى بعمره، والإنسان اللي يحق له أن يطلب من الله أن يزيد في عمره، هو الإنسان ماذا؟ هو الإنسان الذي يحسن عمله، الإنسان اللي الله أطال عمره ورزقه التوفيق للعمل الصالح، هذا أسعد إنسان. أما الإنسان اللي لا، الله أطال عمره لكن لا يزداد إلا سوءا وإلا عصيانا وإلا ذنوبا، فتعسل لذلك العمر وتعسل لتلك الحياة. لهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: طوبى لمن طال عمره فقط، لا، وحسن عمله. لأن طول العمر إذا لم يكن مقرونا بالعمل الصالح فهو وبال على الإنسان وليس طوبى. طوبى لمن، لمن طال عمره وحسن عمله. نسأل من الله عز وجل أن يعمرنا وإياكم في مرضاته والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحد عني وجانبت
حتى الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهواني رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت